دروب الخير من قاص وداني إلى الرضوان في ظل العبادة. أيا من قلبه أمسى يعاني
مع القرآن في رحب السعادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن نحيا، في رحاب القرآن نعيش، في رحاب القرآن نسمو ونتدبر ونتأمل أي ذكر حكيم. اليوم في رحاب القرآن نعيش مع قيمة من القيم ونعمة من النعم، والله هي فعلا نعمة من النعم، هي نعمة الأخوة. الأخوة، الأخوة نعمة؟ نعم الأخوة نعمة. وجاء القرآن الكريم ليتحدث عن قضية الأخوة وأنواع الأخوة وحقوق الأخوة وفوائد الأخوة في أكثر من 90 موضعا من القرآن الكريم. تتخيلوا هذا الرقم؟ يعني كلمة الأخوة ذكرت في 96 موضع بتصريفاتها طبعا. فنلحظ ده أنا قبل ما أدخل في موضوع، أحيانا تقرأ كلمة الأخ في القرآن فالكلمة المقصود بها الأخ في النسب، كما في قوله سبحانه وتعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فالإخوة هنا أخوة النسب. أحيانا تجد أخوة الوطن أو القبيلة اللي يعني يسميها الآن السياسيون الأخوة القومية، كما في قول الله سبحانه وتعالى وإلى عاد أخاهم هودا، وسآتي إن شاء الله إلى شرح هذه الآيات. وأحيانا تجد الأخوة أخوة الود والمحبة، في أخوة ود ومحبة، نعم في يوم القيامة ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هذه الأخوة في الآخرة أخوة الود والمحبة والسكينة والرأفة. أحيانا تجد الأخوة في القرآن بمعنى التشابه، يعني في شيء يشبه شيء، كلما دخلت أمة لعنت أختها، طبعا ده تشابه بالأمم، إن الشياطين إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فالأخ هنا بمعنى المشابه، يعني هو شبهه، ليس أخوة يعني نسب ولا أخوة محبة ولا كذا، أخوة تشابه. أحيانا نجد في القرآن الأخوة المقصود بها أخوة الدين، إنما المؤمنون أخوة، هذه أخوة الدين. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا، أخوة الدين أيضا، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم. كل هذه الآيات تبين لنا أن الأخوة هنا أخوة الدين، سواء دين حق أو دين باطل، تمام. فالأخوة أيضا قد تأتي في القرآن بمعنى الصاحب، كما في قصة سيدنا داود مع الخصمين، إن هذا أخي له 99 نعجة. الأخوة هنا بمعنى الصاحب كما قال بعض المفسرين. إذن كلمة الأخوة في القرآن قد تأتي بمعنى النسب، قد تأتي بمعنى أخوة النسب، أخوة الدين، أخوة المحبة، أخوة الوطن والأهل والعشيرة، أخوة الشبه، بمعنى الصاحب، معاني كثيرة قد تأتي في القرآن الكريم. الذي يهمني في هذه القضية ونحن نعيش مع حديث القرآن الكريم عن الأخوة أن نعرف أن الأخوة أنواع، وكل نوع يترتب عليه بعض الأحكام والحقوق. فالأخوة دوائر، من هذه الأخوة أعلى درجات الأخوة أخوة الدين، يعني سبحان الله، أخوة الدين ثم أخوة النسب، ولو اجتمع الدين مع النسب كانت أعلى درجات الأخوة، ويترتب عليها أحكام زي الميراث وحرمة الزواج وما إلى ذلك كما سنرى. إذن عندي أول دائرة من دوائر الأخوة أو أول نوع من أنواع الأخوة أخوة الدين. حينما نقرأ مثلا قول الله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم، من بعد من؟ المهاجرين والأنصار. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إلى آخر الآيات الكريمات. هذه الآية تبين أخوة الدين ومكانة أخوة الدين والذين جاءوا من بعدهم من بعد من؟ من بعد المهاجرين ومن بعد الأنصار. لاحظ معي العجيب في هذه الآية والذين جاءوا من بعدهم تبين الترابط القلبي الديني الروحي الإيماني بين أزمنة الأمة وقرون الأمة وطبقات الأمة كلها. يعني تتخيل هذا الترابط الذي بيني أنا وأنت الآن وبين صحابة النبي والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا، نقصد من؟ كل من سبقنا بالإيمان هو أخ لي. يعني لاحظ هذا الترابط القوي بيني وبين إخوان الذين أسلموا حتى وإن لم أرهم. ولاحظ معي في هذه الآية التي تتحدث عن أخوة الدين وأخوة الإيمان فيها عدة حقوق. هذه الآية والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، من حق الأخ على أخيه أن تدعو له، ادعو لأخيك المسلم، ادعو له، هذا أول حق من هذه الآية من حقوق الأخ المسلم عليك أن تدعو له بظهر الغيب. شوف ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اثنين من الحقوق أن تذكر محاسن أخيك وتسلط الضوء على الخير الموجود فيه. ده موجود في الآية أو موجود في الآية؟ الذين سبقونا بالإيمان. كلمة سبقونا بالإيمان تعطيك هذا المعنى، أنك تسلط الضوء على الخير الموجود في أخيك المسلم وتذكر محاسنه وتذكر ما فيه. وده العمل سيدنا موسى عليه السلام على قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني لسانا. انظر سيدنا موسى يسلط الضوء على الخير الموجود في أخيه ويذكر محاسن أخاه. تتخيلوا لو أن هذه الروح الرائعة الجياشة الفياضة موجودة بين المسلمين وهذه الأخوة مفعلة بين جماهير الأمة ومجتمعات الأمة، بالله عليكم كيف يكون حال المسلمين إذا فعلت مثل هذه الأمور. يبقى إذن الدعاء لأخيك من هذه الآية تسليط الضوء على الخير الموجود فيه، سلامة الصدر لأخيك، دي جبناها منين؟ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، عشان يبقى في سلامة صدر. وهذا أقل حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم، يعني أن تحمل لأخيك الحب والود، أقل شيء يعني ألا تحمل منه شيء، ما يكونش في صدر غل منه. ولا تجعل في قلوبنا غلا، لذلك سبحان الله يوم القيامة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وخد بالك التعبير بنزعنا، اشمعنى نزعنا؟ يعني لماذا ما قالش أخرجنا أو أذهبنا زي مثلا أذهب الحمد لله أذهب عنا الحزن، لا نزعنا، نزع كأن الغل كان ملتبسا بالقلب وبالنفس وصعب جدا أن الإنسان ينفك عن هذا الغل، فربنا سبحانه وتعالى نزعه لبيان أنه ملتصق بالإنسان التصاق صعب جدا أن هو ينفك عنه، فربنا سبحانه وتعالى نزعه من الإنسان. إذن أخوة الدين أعظم مراتب الأخوة ولها مستلزمات، الدعاء تسليط الضوء على الخير الموجود فيه وذكر محاسنه، سلامة الصدر. طيب واحد يسأل طب أخوة الدين ما هي شروطها؟ القرآن يقول لك لها شرطان، الإيمان والعمل الصالح، ده الشرطين. الإيمان، لا أخوة بلا إيمان ولا إيمان بدون أخوة. قال القرآن الكريم اسمع، إنما المؤمنون إخوة، وده أسلوب حصر وقصر أهل البلاغة، يعني حصر، إنما المؤمنون إخوة، حصر الأخوة على الإيمان، خلاص قضية منتهية. لذلك العلماء يقولون لا إيمان بدون أخوة ولا أخوة بغير إيمان. إذا من تصاحب؟ المؤمن. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي. يبقى إذا كيف أقول أن هذا الأخ هو أخ لي في الله فعلا، بيني وبينه حب وأخاء ومودة وهو أخ في الإسلام وأخ في الدين، إذا كان مؤمنا بالله ورسوله حق الإيمان. ده فقط قال لك لا، والعمل الصالح. ما أكثر الذين يقولون إننا من المؤمنين، لكن العمل الصالح يحافظ على الصلوات، يحافظ على إخراج الزكاة، يحافظ على الصيام، يحافظ على العبادات. إيه يا مولانا، أنت جبت الكلام ده منين؟ جبته من القرآن. اسمع إلى القرآن الكريم وهو يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. تتخيل ديت؟ يبقى مش يسلم فقط أو يؤمن فقط، يقيم الصلاة. وهذا هو الذي جعل سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يدرك مرمى هذه الآية، وحارب من فرق بين الصلاة والزكاة. يبقى إذن هذه الآية ماذا تقول لنا؟ تقول: أخوك في الدين هو الذي يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، يعني يحافظ على أداء أركان الإسلام. إذن شرطان: إنما المؤمنون إخوة، الإيمان والعمل الصالح. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يبقى ده القرآن واضح يا جماعة، واضح أوي أوي أوي. إذن الأخوة في الدين هي أولى الروابط الأخوية التي جاء بها القرآن الكريم، أو النوع الأول من الأنواع. ولا بد لهذه الأخوة أن تكون مبنية على الإيمان ومبنية على العمل الصالح. أنا واحد من الناس أتمنى أن أبنائي لا يسيرون ولا يصحبون أحدا من الناس إلا المؤمن صاحب العمل الصالح. وأعتقد اعتقادا جازما أن كل أب وكل أم تتمنى هذا، ويتمنى الأب هذا لأبنائه، والقرآن يؤكد عليه. طيب واحد يقول لي: طيب يا أخي، إذا كان الأخ في الدين بقى يعني مش مؤمن، أو إيمانه ضعيف، أو بيصليش، أقول لك لا، خد بالك بقى. الأخوة يعني المصاحبة، يعني الأخوة في الدين إذا لم تكن مبنية على الإيمان والعمل الصالح تنتقل إلى نوع آخر، والعياذ بالله، إنك ممكن تكون أخوة نفاق، أخوة فساد. أي والله، أخوة زائفة. هو القرآن قال كده، ما هو في أخوات في الدين بس زائفة. يعني مثلا المنافقين: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. لما نقرأ بقى بسورة الحشر وبني النضير والكلام ده كله، المنافقين قالوا لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم، إلى آخر الآيات. هذه أخوة، لكنها في غير الدين، بغير الإيمان، بغير العمل الصالح، أخوة مزعومة. لذلك عند ساعة اللقاء كل انفض عن بعضه البعض، محدش وقف لحد ولا حد ساعد حد. أخوة مزعومة. منها أيضا: يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم، شوف شوف التعبير، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا كانوا غزا، إذا ضربوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسنا في قلوبهم. ده سورة آل عمران. هذه أخوة أيضا بين الكافرين بعضهم البعض، لكنها أخوة مبنية على النفاق، مبنية على الفساد، مبنية على الكذب، أخوة غير صحيحة. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، إلى آخر الآيات الكريمات. إذن الأخوة إذا لم تكن مبنية على الدين ومبنية على العمل الصالح فهي والعياذ بالله أخوة زائفة، أخوة غير صالحة. وعلى فكرة هذه الأخوة الزائفة غير صالحة يندم عليها الإنسان يوم القيامة أشد الندم، ويوم يعض الظالم على يديه يوم القيامة يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. تخيل دي، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين. إذن الدائرة الأولى من دوائر الإخاء في القرآن الكريم: الإخاء في الدين ولا حقوقه. الدائرة الثانية أحباب الكرام من دوائر الأخوة: أخوة النسب. دي اللي بينبني عليها أحكام زي الميراث كما جاء في سورة النساء، وينبني عليها أحكام كحرمة أن يتزوج الأخ أخته أو بعض الأقارب. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، فهذا من المحرم أيضا. هذه الأخوة سبحان الله يعني اللي هو الإنسان ممكن يرث منها، يرث منها، ويبقى في بعض الأمور المحرمات في الزواج، ويبقى في بعض الأمور المباحة، يعني كأن تظهر مثلا مفاتن المرأة أو شعرها أو تخلع حجابها أمام ابنها وأمام أخيها وأمام إلا أن سبحان الله يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. يعني هذه العلاقة، علاقة أخوة النسب، يعني سبحان الله الإنسان يفر يوم القيامة من أخيه، الدنيا حسنة السلام عليكم يفر منه، طب خد مني سيئة السلام عليكم يفر منه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ونلاحظ أن الفرار هنا يعني فرار ترقي، يعني ترقي من الأدنى إلى الأعلى، يعني من يعني هو يفر من الأحب ثم الأحب ثم الأحب الأعلى، يعني وده في موضع الفرار. لكن في الموضع الآخر في سورة المعارج اللي هو موضع الفداء يقدم أعلى حاجة، يود المجرم لو يفتدي يوم من عذاب يومئذ ببنيه، أهم حاجة في حياته اللي هو أكثر حبا، ما كان صاحبتي وبنيه إلى أن قال وفصلتي التي تؤويه. المهم أن في موضع الفرار يفر ترك من الأدنى إلى الأعلى، لكن في موضع الفداء من الأعلى إلى الأدنى يقدم أكثر حاجة، بس حد يعني ربنا يفديني. وضحت كده؟ فهذا يعني هذه الدائرة الثانية من دوائر الأخوة، اللي هي أخوة إيه؟ أخوة النسب. في أخوة أخرى الثالثة، وهي أخوة المواطنة وأخوة الوطن وأخوة القبيلة والعشيرة. وهذه الأخوة للأسف البعض ينساها، يعني لما نيجي نقول مثلا على بعض الناس إخواننا كذا في غير الدين الإسلام، مثلا المسيحيين أو مش عارف إيه، لك يا أخي لا تقول أخونا إنما من أخوة. طيب أنا عندي دوائر الأخوة ذكرها الشيخ الدمغاني في الوجوه والنظائر من مئات السنين، وذكرها العلماء والمفسرون، منها هذا النوع اللي هو أخوة القبيلة والعشيرة. هم قالوا كده زمان القبيلة والعشيرة، القبائل الآن تحولت إلى دول وإلى مدن وإلى بلاد، فهذه أيضا الأخوة. لما نقرأ مثلا إذ قال لهم أخوهم لوط، طب لوط كان مسلم وهم كانوا غير مسلمين والقرآن سماه أخوهم. طيب تعالى يا سيدي لما تيجي تقرأ في قول الله سبحانه وتعالى وإلى عاد أخاهم هودا، طب سيدنا هود نبي وعاد كانوا كفار، وإلى ثمود أخاهم صالحة، سيدنا صالح كان نبي وثمود كانوا كفار، وإلى مدين أخاهم شعيبة، سيدنا شعيب كان نبي ومدين كانوا كفار. ما هذا؟ واحد يوم يقول لك إيه، ما هو في بس على فكرة ثم كان فيهم نسب وقبيلة واحدة، ما احنا كلنا أصلا راجعين لسيدنا آدم. لا، هذه تسمى أخوة القبيلة، أخوة العشيرة، أخوة المواطنة، أو ما يسميه الآن يعني بعض السياسيين الأخوة القومية أو أخوة المواطنة. هذه أيضا يعني نوع من أنواع الأخوة ذكرها القرآن الكريم أحباب الكرام. فإذا كانت الكلمة تنطلق من هذا الباب فلا مشكلة في ذلك ولا حرج في ذلك. يبقى نفرق بين أخوة الدين، أخوة النسب، أخوة المواطنة أو أخوة الوطن. إذن هذه أنواع الأخوة التي جاءت في القرآن الكريم، أو أهم هذه الأنواع التي جاءت في القرآن الكريم، لأن في أخوة أخرى زي إن المبذلين كان أخوان الشياطين، دي أخوة التشابه، تمام؟ أخوة المودة ونزعنا ما في صدورهم من غير إخوانا على صدورهم متقابلين، ده أيضا من أنواع الأخوة. في طبعا أخوة الكفر وأخوة العقائد الأخرى، ألم ترى إلى الذين نافقوا لكون إخوانهم يا أيها الذين آمنوا تكون كالذين كفروا وقالوا إخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. كل هذه الآيات أنواع أيضا من الأخوة، لكن أهم الأنواع أخوة الدين، أخوة النسب، أخوة المواطنة. طيب هذه الأخوة أو هذه الروابط الأخوية لها حقوق؟ نعم لها حقوق، ده على فكرة القرآن ضرب لنا قصصا ونماذج في الأخوة، يعني قصة سيدنا يوسف مع إخوته. لما نقرأ هذه السورة وما حدث بينه وبين إخوته وكيف أنهم يعني قصروا في حقه ولم يعطوه حق الأخوة، وكيف أنه كان يعني شابا نبيلا صلوات ربي وسلماته على هذا الرسول العظيم، وكيف أنه يعني أعطاهم حقهم وزيادة، يكفي أنه قال وأتوني بأهلكم أجمعين، لم يقل وأتوني بأهلي، لأنهم إخوته من الأب. فلو قال وأتوني بأهلي يبقى أهله هو، إنما وأتوني بأهلكم يبقى سيأتون بأقارب لإخوته هم ليسوا بأقارب له، زي أصهاره وأبناء يعني أصهاره وأمهاتهم إن كانوا موجودين، أخوالهم خالاتهم، وأتوني بأهلكم أجمعين. وصلت هذه؟ هذا نموذج من الأخوة. نموذج رائع أيضا وهو نموذج سيدنا موسى أخته، كيف أنها راقبته وحافظت عليه وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنبي وهم لا يشعرون، إلى أن ذهبت وحدث ما حدثت وقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. شفت الأخت كيف أن الأخت تحافظ على أخيها وتحتضن أخاها وتعمل على يعني على حفظ أخيها من الشرور. سبحان الله العظيم. سيدنا موسى مع هارون، يعني شوف أحوال سيدنا موسى مع هارون والأخوة التي بين سيدنا موسى وبين هارون وفوائد هذه الأخوة. سيدنا موسى: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. من فوائد الأخوة أن الأخ يشد من أزر أخيه ويقف بجواره ويكون معه في الأمور الدنيوية والأمور الحياتية، ويقف معه في الابتلاءات والفتن. وهارون واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. وأشركه في أمري كل الأمور، أمور دينية وأمور دنيوية، أمور حياتية، أمور اجتماعية، أمور بيت، أمور تربية. هذه هي حقوق الأخوة وما ينبغي أن يعني أن يحدث بين الأخ في الدين وأخيه في الدين، بين الأخ وأخيه في النسب، بين الأخ وأخيه في الأبوة، الأخ وأخيه في الأمومة. يعني هذا ما يجب أن يكون. أشدد به أزري وأشركه في أمري، هل ذلك فحسب؟ لا. طب والعبادة؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ودي من فوائد الأخوة، إذا نسي ذكره، وإذا ذكر الله أعانه. هذا ما ينبغي أن يكون بين الأخوة. فسيدنا موسى وسيدنا هارون نموذجان للأخوة الصادقة الحقيقية في القرآن الكريم. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون. كيف كان موسى مصاحبا لهارون، وكيف كان هارون مصاحبا لموسى في كل يعني مناحي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكل السبل التي سلكها موسى كان بجواره هارون. نلحظ سيدنا موسى لما يدعو: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. لاحظ معي سيدنا موسى: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. يدعو لنفسه ولأخيه. ولما وجد أخاه يعني ظن أنه يعني ترك الطريق وترك الهدي، قال: ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ وأخذ برأس أخيه يجره إليه: ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ شد على أخيه كما نقول ونكل به من أجل أن يعود إلى الطريق. لكن سيدنا هارون بين له العذر وبين له الأمر فاعتذر، وقبل سيدنا موسى عذره. حياة جميلة بين هذين الأخوين النبيين صلوات ربي وتسليماته عليهما وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يكفي أن الله قال لهم: واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. يعني تتخيلوا مدى الحب والإخاء بين هذين النبيين. هذا ما ينبغي أن نفعله في حياتنا أحباب الكرام. هنالك حقوق ينبغي أن تكون، نعم، على رأس هذه الحقوق يمكن قلتها في أول حلقة: الدعاء لأخيك بظهر الغيب، حسن الظن فيه، سلامة الصدر، التأكيد على محاسنه، وإظهار وإبراز الخير الكامل فيه كما في الآية: والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. هذا الدعاء. ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ده تسليط الضوء على الخير الموجود فيه. ولا تجعل في قلوبنا غلا، سلامة الصدر. إذن هذا حق. من الحقوق أيضا إصلاح ذات البين بين الأخوين، إصلاح ذات البين سواء أخوة الدين أخوة النسب، حتى الأخوة من الرضاع، يعني الأخوة من الرضاع، وأخواتكم من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، طبعا على تفصيل الموجود في كتب الفقه وفي كتب أحكام القرآن الكريم. يجب الإصلاح إذا وقع بينهما اقتتال أو خصام أو ما إلى ذلك، يجب الإصلاح. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وشوف لم ينفي الإيمان عنهما: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. يبقى القتال حتى تفيء، ده هدفه، مش القتال من أجل القضاء عليهم وفرصة بقى عشان نخلص عليهم، لا. إذن الإصلاح بين الأخوين. تذكر أن الأخوة نعمة، والله نعمة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. واعتصموا بحبل جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا إلى آخر الآيات. إذن الأخوة نعمة من نعم الله، ينبغي أن نستشعر هذه النعمة. أو الله أخوك إذا كان حي نعمة، روح لأخوك وصالحه. أخوك في الله في المسجد إذا كان موجود حافظ عليه نعمة. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فتأليف القلوب ده من الله سبحانه وتعالى. فحينما تجد بينك وبين أخيك أخوة استشعر هذه النعمة. ازرعوا الأخوة والحب بين أبنائكم، ازرعوا الأخوة والحب بين أبنائكم. طيب، من حقوق الأخوة أيضا يا أحباب الكرام أن تجعل أخاك رضا لك، يشد من أزرك ويكون بجانبك، يعني خليه يستشعر بوجوده ومكانته. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، وطبعا هو أفصح مني لسانا ده تسليط الضوء على الخير وذكر محاسنه، فأرسله معي رداء يصدقني. رداء يعني زي رداء، يعني يقف بجانبي ويكون معي وأشد به أزري. هذا أيضا من حقوق الأخوة. من حقوق الأخوة أيضا يا أحباب الكرام الأفاضل أن تحافظ على عرض أخيك وعلى مال أخيك وعلى نفس أخيك وعلى دم أخيك وعلى روح أخيك مهما كلفك ذلك. في قصة الأخوين قابيل وهابيل كما سماهما بعض المفسرين، واتلوا عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما أتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار إلى آخر آيات. إلى أن قال القرآن فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وكانت أول جريمة تقع، على الأرض. لذلك القرآن يقول من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا. وطبعا لما جه الغراب يعلمه يعني أو يبحث في الأرض عشان يتعلم منه ليراه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. والندم هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة، حديث الإمام أحمد. والندم هنا ليس بتوبة، لماذا؟ لأنه لم يندم على فعلته ولم يندم على قتله لأخيه، إنما ندم على أن الغراب كان أفضل منه فتعلم منه، هو ده الندم. يعني ندم إنه هو معرفش وارث سوءة أخيه لما أصبح يعني يعمل إيه أدفنه فين أعمل فيه مش عارف، فجاء الغراب وعلمه ما حدث. هذا نموذج وهذا حق من حقوق الأخوة الذي جاء في القرآن. أيضا من حقوق الأخوة أحباب الكرام التي جاءت في القرآن وذكرها القرآن الولاء والنصرة لأخي. الولاء والنصرة لأخي، يعني لما نقرأ في الآيات التي تحدثت عن التبني وحرمة التبني أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فالأخوة والنصرة هنا في الدين، يعني ينبغي على المسلم أن ينصر أخاه وأن يوالي أخاه وأن يتخذ أخاه ردءا له في الدين وفي الإسلام وأن يكون بجانبه وبجواره. هذه بعض الحقوق التي ذكرت في القرآن الكريم عن قضية الأخوة. أحباب الكرام 96 آية تحدثت عن الأخوة ونماذج كثيرة جاءت في القرآن تتحدث عن الأخوة. ما علينا إلا أن نفعل حقوق الأخوة وأن يتصالح الأخ مع أخيه وأن يجتهد الأخ أن يصاحب أخوة صالحة تعينه على أمر دينه ودنياه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أخوة المسلمين وأن يجعل المسلمين متآخين متحبين في الله. اللهم أمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله في رحاب القرآن. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فؤادي يرتجي أسمى مرادي.